الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالنور وبالسرور وبالسعادة وبالأشياء الحلوة. صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام اللي تسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. نحييكم ونلتقي بكم عبر برنامج الرايح، الرايح اللي تسمعونا من الأحد للخميس على الهواء مباشرة من الساعة 11 لين وحدة القايلة. يظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، وهكذا حتى يفنى القلم فلا يبقى له إلا جميل ما كتب. مستمعين اليوم في فقرتنا في برنامج الرايح إذا مراد، ومثل ما تعودتوا عدنا فقرتنا الثلاثة الرئيسية في البرنامج أو فقرتنا الثلاث بالأحرى. نبدأها أكيد بالفقرة الرئيسية، وفقرتنا الرئيسية اليوم ما بنناقش ظاهرة أو حالة اجتماعية أو حالة سلوكية، اليوم بنتطرق إلى حدث من الأحداث اللي دائما دبي تسلط الضوء عليها. دبي ما شاء الله مدينة يعني قبة وسقف للقمم وللمنتديات والأشياء اللي تجمع تحت يعني مظلتها كثير من الأحداث والتغطيات في شتى المجالات. اليوم بنرمس عن منتدى المرأة العالمي للاقتصاد والمجتمع. بنعرف هذا المنتدى المفروض أنه بيكون في هذا الشهر إذا الله راد شهر فبراير. بنتكلم إن شاء الله مع الأستاذة شمسة صالح مديرة مؤسسة دبي للمرأة عن هذا المنتدى بشكل مفصل. عقب الفقرة الرئيسية مستمعين الكرام بننتقل ونقول الحب الحقيقي لا يتضاءل مع مرور الزمن. هذا كلام تقوله دراستنا في تدري أن، إذا تدري أن بتكون عن الحب الحقيقي. عقب في فقرتنا الثالثة والأخيرة اللي هي دوهة تبرة بنسولف يا دكتور منصور عن العادات اليومية اللي كثيرا ما نسمع أن هي مسببة للسرطانات، والله يجير الجميع من هاي الأمراض. في أشياء نحن نمارسها ونرتكبها في حياتنا اليومية بشكل طبيعي، وفي الآخر تينا دراسة ما تقول إن هالشيء يسبب السرطان، وهذا الأكل يسبب السرطان، وهذا المنتج يسبب سرطان. عيشونا في حيرة، ما أشياء من استوينا ونحن ناكلها، وعادات من استوينا ونحن نمارسها عقب تينا دراسات تقول تسبب السرطان. فصرنا نحن لا عارفين إن هالكلام صح ولا هالكلام غلط. يعني هاي المواضيع إن شاء الله بنناقشها اليوم مع دكتور منصور من نوع من باب التوعية، ومن باب نبغى نعرف يعني شو الصح. هاي الدراسات مرات نقول ترى عاشوا الأولين وسووا وكلوا الحمد لله ما يهم شيء، ونحن في زماننا الحالي كل شيء مسبب السرطان، كل شيء مسبب السرطان. فعشان شيء بغينا اليوم نعرف مع دكتور منصور ومن دكتور منصور شو الأشياء أو العادات اللي نحن نمارسها وقد تكون مسببة للسرطانات ونحن مو منتبهين أو في غفلة. مستمعين، هاي هي فقراتنا اليوم، نتريى مشاركاتكم لأن بالتأكيد البرنامج ما يأخذ طابع جميل إلا من خلال إسهاماتكم ومشاركاتكم وملاحظاتكم وأسئلتكم على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج. رقم الواتساب 0561776664، ورسالة نصية على الرقم 4477، والاتصالات على رقم التليفون 0436999950. مستمعينا اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نبدأ فقرات الرايح فتريونا.
الرايح الأولى 107.4
107.4
على 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
جدد التحية مستمعين الكرام، حياكم الله مرة ثانية. حياكم الله مرة ثانية عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وما شيء شغل غير أني أنا والمخرج نحط على بعض، بس هاي عشان شي أضحك. ردينا مرة ثانية ونبدأ فقرتنا الرئيسية اللي تكلمنا عنها بشكل موجز قبل شوي. اليوم بنرمس عن منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع اللي أعلنت مؤسسة دبي للمرأة عن عقده وانعقاده تاريخ 23 و24 فبراير الجاري طبعا في دبي، وكان هذا الإعلان من خلال مؤتمر صحفي. ينعقد المنتدى مستمعين تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخ منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ورئيسة مؤسسة دبي للمرأة. المنتدى أو منتدى المرأة العالمي في دبي 2016 يعني يقام تحت شعار لنبتكر. أنا بوقف شوية عند الشعار. نحن العام الماضي كان اسمه عام الابتكار في 2015، وحين وصلنا 2016 ويقام منتدى المرأة العالمي تحت شعار لنبتكر. فحلو أن نحن يوم ناخذ شعار ما نستلمه مدة سنة، عقب السنة نطوي صفحته وانتهى الموضوع. حلو أن يكون في تجديد للعام، تجديد للهدف، تجديد للمعنى، معنى الابتكار. فهي حين هالمنتدى اللي هو منتدى المرأة العالمي علشان يقام تحت شعار ويرفع شعار لنبتكر، فهو مثل السلسلة الموصولة ببعضها البعض وتكمل بعضها البعض. مو بمعناته أن نحن دخلنا عام القراءة فنحن نودع الابتكار. الابتكار المفروض كان سمة دخلت حياتنا وتستمر، والأحداث بتستمر والفعاليات بتستمر رفع شعار الابتكار أو لنبتكر بمعنى أو بآخر. يعني أهمية الابتكار في حياتنا حتى كمبكى مؤسسات كأفراد كعاملين، الابتكار في كل شيء يكون حلو، حتى في البيت. يعني حتى ربة الأسرة اللي هي ما تشتغل وتقول أنا في شو ببتكر، هي ممكن تبتكر بما نحن برنامجنا اجتماعي، تبتكر في خدمة عيالها، تبتكر فيه بيتها، ديكور بيتها، إنارات بيتها، كل شيء في البيت ممكن يكون فيه لمسة من لمسات الابتكار وعنصر من عناصر الابتكار، تبتكر في إعداد وجبة حلوة لأفراد عائلتها، تبتكر في أن هي تربيتها لهذا النشء واللي هو أهم شيء أو أهم وظيفة للمرأة بشكل عام، هي تربية النشء بطريقة مبتكرة يعني معادلة وموازية ومتطابقة وماشية مع التطور اللي يصير في دولة الإمارات الحبيبة. نرد مرة ثانية للمنتدى. المنتدى أكيد بيكون فيه مجموعة من الجلسات النقاشية التفاعلية، وفيها جلسات رئيسية بتشارك فيها كوكبة من أهم الشخصيات واللي هم أكثر تأثير على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. طبعا بجانب استضافة المنتدى مجموعة كبيرة من أورش العمل المتميزة من خلال المعرض اللي بيقام، معرض ديسكفري اللي يشكل طبعا مساحة فريدة للإبداع والابتكار. مستمعينا، تتناول جلسات المنتدى اللي تم تصميمها استنادا إلى محاور المنتدى الرئيسية الخمسة اللي تشمل الإنجاز، الإبداع، العطاء، الطاقة والاستدامة، بالإضافة لمجموعة واسعة من المواضيع اللي شكلت لحظات حاسمة في الحياة المهنية والشخصية للمتحدثين، وماهية العلاقة بين التفكير الإبداعي والتكنولوجيا ومساهمة المرأة في تحديد ملامح مدن المستقبل وكيفية إحداث أثر اجتماعي طويل الأمد، إلى جانب كيفية تصحيح الصورة النمطية عن المرأة العربية. جميل. معرض ديسكفري مستمعينا بيتيح الفرصة ضمن منتدى المرأة العالمي في دبي 2016، بيتيح الفرصة الفريدة للمشاركين أنهم يتعرفون على بعضهم البعض، ومشاركة الأفكار والتعلم والاستفادة من التجارب الآخرين وإلهام بعضهم البعض من خلال الجلسات النقاشية ومن خلال ورش العمل التفاعلية اللي تستند على الموضوعات اللي تم مناقشتها خلال الجلسات الرئيسية للمنتدى، واللي طبعا بدورها تشجع التفكير الإبداعي في مختلف القطاعات من خلال المحاور المبتكرة اللي بيتناولها شركاء منتدى المرأة العالمي 2016 في دبي. طبعا هذا المنتدى وكأي حدث تحتضن إمارة دبي مو بس مهم أو مميز لدبي فقط، لا، مهم لدولة الإمارات، مهم للمنطقة العربية ككل أو بشكل عام، لأن هذا المنتدى أو منتدى دبي العالمي أو منتدى المرأة عفوا العالمي يعتبر منصة يعني فريدة من نوعها على مستوى العالم العربي، وفرصة استثنائية للتحاور مع أهم القيادات النسائية الملهمة، وطبعا يعتبر يعني محطة لبناء شبكات عالمية لتعزيز مساهمة النساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واللي تجمع 1000 مشارك ومتحدث من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد اللي هو هذا المنتدى. نريد نتكلم مرة ثانية عن مش المنتدى، عن المرأة في دولة الإمارات، بما أن المنتدى خاص بالمرأة. المرأة في دولة الإمارات يعني حقيقة قيادة رشيدة أعطتها يعني حقوق كثيرة، ومن ضمن هاي الحقوق أن المرأة أو الإمارات كانت تقريبا أول دولة تنصب امرأة وزيرة، وهي كانت الشيخة لبنى القاسمي، كانت أول وزيرة إماراتية. الحكومة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة يعني عندها ثقة كبيرة بالعنصر النسائي، والشيء المفروض يكون يعني مصدر فخر واعتزاز للمرأة الإماراتية بل للمرأة العربية، لأن يوم نحصل القيادة تدفع وتشجع وتحط المرأة في المناصب القيادية وفي الأماكن الجدا مهمة، هذا شيء جميل. وهالشيء لا كان وليد لحظة وانتهى، ولا كان في مرحلة من المرحلات وخلاص راحت لحالها، لا، ما زال ممتد ومستمر، وبالعكس نجد أن في تعزيز وتوطيد للدور المرأة في المجتمع الإماراتي من خلال تعزيز مشاركتها وتفعيل دورها في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني هاي المحاور المتعددة بنحاول اليوم نسلط الضوء عليها مع الأستاذة شمسة صالح مديرة مؤسسة دبي للمرأة، بنتكلم وياها عن هذا المنتدى، منتدى المرأة العالمي للاقتصاد والمجتمع. مستمعينا اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل برد نواصل الرايح مع سماح العبار، تريونا
الرايح
الأولى الأولى إني وسبعة
فاصل أربعة
إني وسبعة فاصل أربعة
اسمع الأولى
على
107.4
اسمع الأولى
107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بمستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4، وما زلنا مرحبين برسائلكم ومشاركتكم عبر أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج. قبل ما نذكر بأرقام التواصل خلنا ناخذ الضيف عشان ما نطول عليها. ويانا الأستاذة شمسة صالح مديرة مؤسسة دبي للمرأة. السلام عليكم أختي شمسة.
وعليكم السلام، مرحبا،
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في الرايح.
الله يحييك.
طبعا حنشكر جهودكم الدؤوبة والمستمرة على يعني إفادتنا كنساء بشكل خاص، أنا أتكلم وكإماراتيات بشكل عام والمجتمع الإماراتي مثل هاي المنتديات والمشاركات اللي ترفع الرأس حقيقة.
تسلمين أختي، تسلمين.
قال سالم، بداية لو تعطينا شمسة نبذة عن المنتدى.
طبعا تفصلنا أيام قليلة عن أول وأكبر حدث عالمي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعقد في إمارة دبي تحت رعاية سمو الشيخ صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ورئيسة مؤسسة دبي المرأة. طبعا يسلط منتدى المرأة العالمي الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات ودول المنطقة لتمكين المرأة، وسيوفر طبعا هذا المنتدى منبر ومنصة لتبادل الخبرات حول عدة مواضيع تهم تمكين المرأة وإغلاق الفجوة بين الجنسين. كما طبعا يميز هذا المنتدى أنه سيشارك فيه أكثر من 2000 مشارك من صانعي القرار والمؤثرين على مستوى العالم، ويمثلون قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية والاجتماعية وقطاع الثقافة والفنون من جميع أنحاء العالم.
نعم، لو تحدثينا عن المتحدثين المشاركين، وخاصة أنا أشوف في أسماء جدا مهمة بتكون موجودة ومشاركة، يعني وعلى رأسهم يمكن الشيخ عبد الله بن زايد.
طبعا المتحدثين نحن ارتئينا أن يكون في طبعا تنوع في المتحدثين من ناحية طبعا عندنا رجال ونساء، وعندنا حتى من ناحية الخلفية الأكاديمية والخلفية المهنية للمتحدثين. فطبعا المتحدثين الرئيسيين والرسميين في الافتتاح الرسمي للمنتدى بيكونون جلالة الملكة رانيا العبد الله وسمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية، وبيكون عندنا كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي. طبعا هذول اهم المتحدثين اللي راح يكونون في الافتتاح الرسمي. ايضا عندنا مجموعه من المتحدثين والمؤثرين ورؤساء الدول بتكون معنا فخامه امينه غريب رئيسه موريشيوس، وبيكون معنا ميشيل باشاليت رئيسه جمهوريه تشيلي، وايضا عدد من المؤثرات في داخل دوله الامارات. عندنا معالي الشيخه لبنى القاسمي ومعالي ريم الهاشمي، وأيضا عندنا رئيسة المفوضية الأوروبية للتنافسية نستضيفها كذلك.
نعم جميل. يعني يوم نسمع أن منتدى للمرأة الواحد يخطر في باله أن المتحدثين هم متحدثات مو متحدثين، فمن وين يأتي الرغبة في التنويع ما بين نساء ورجال وهو أصلا منتدى للمرأة؟
أول شيء عادة الأمور اللي تخص طبعا تمكين المرأة وإغلاق الفجوة بين الجنسين، وحتى موضوع الابتكار نفسه اللي هو شعار منتدانا لهذا العام، فالمؤثرين في هذه المجالات في الحقيقة يعني عدد الرجال عدد كبير جدا فيها، فالمختصين اللي راح يتكلمون من وجهة يعني راح يتكلمون من وجهة نظر الرجل كيف يدعم المرأة وكيف يشوف المرأة في هاي المجالات، ومهم يعني تعمل المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب يعني في جميع المجالات، ووجود العنصر الرجالي كمتحدثين جدا مهم.
تمام، أنت سبقتيني وصلت الضوء على اسم الشعار المنتدى وهو لنبتكر، وأنا في المقدمة ذكرت أن العام نحن كنا عام الابتكار وحين عام القراءة، وأنتوا جيتوا ربطتوا العام الماضي بشعار هاي السنة لنبتكر، فحلو التجديد والاستمرارية والإصرار على الابتكار، فمن وين يا هالشعار؟
أولاً أختي سماح، صح العام كان عام الابتكار، لكن نحن في دولتنا وقيادتنا الرشيدة الله يحفظهم ماخذين الابتكار أسلوب حياة
منهج
في دولة الإمارات ومنهج حياة. فاليوم عندنا حتى المؤتمر نفسه مؤتمر عالمي، فمفهوم الابتكار عالمياً اليوم هو يعني المفهوم اللي طبعاً يساهم في كل القطاعات في تطوير وتبكين كل القطاعات بشكل فعال. فارتئينا أن الابتكار هو شعار يناسب يعني جميع الشرائح في جميع أنحاء العالم، وطبعا بما أن استراتيجية دولتنا متوجهة نحو الابتكار فنحن لازم ندعم هذه الاستراتيجية في هذه المحافل والمنصات الدولية.
تمام، بالنسبة للأكيد في ناس مدعوين، لكن هل مثلا في آلية معينة اللي حاب يحضر الجلسات؟ هل ممكن مثلا النساء يحضرون ولا لازم يكون في تسجيل مسبق؟
يعني نحن فتحنا التسجيل المسبق، والأسبوع اللي طاف طبعا كان أغلقنا التسجيل اللي هو اللي كان مفتوح للجمهور، لكن ما زال عندنا يعني الترشيحات من الجهات الرسمية مفتوح، يعني في حال في أي ترشيح من الجهات ما زلنا نستقبل هذه الترشيحات.
يعني لكن كجمهور وكدعوة عامة نقدر نقول ما في إمكانية
للاستفادة. وأعلننا نحن خلال المؤتمر الصحفي أن يعني اللي عقدناه من أسبوع وشيء تقريبا أن التسجيل مفتوح إلى يعني تاريخ معين.
تمام شمس، نحن رمسنا عن أهم المتحدثين، الحين لو تخبرينا عن أهم العناوين الرئيسية اللي تحملها الجلسات وأهم الجلسات.
طبعا الجلسات في منتدى المرأة العالمي متنوعة ونوعا ما شيقة، فنحن أول جلسة عندنا هي في يوم 23 صباحا، هي جلسة نقطة تحول تستضيف مع ريم الهاشمي ورئيسة موريشيوس وعدد من الشخصيات البارزة، ويتكلمون شو هي نقطة التحول في حياتهم المهنية والشخصية، ويلهمون الحضور بتجاربهم الشخصية، وهي بتكون يعني مثل تجربة جدا رائعة، يعني الجلسة هاي بتكون جلسة جدا شيقة وبتكون تفاعلية يعني لأن موضوعها موضوع شيق. وبعدين طبعا حتى الكلمات الافتتاحية بتكون كلمات كلمات التحية الرسمية بتكون كلمات فيها طبعا تسلط الضوء على نقاط مهمة مثل دعم المرأة وتمكين المرأة وأجندة إغلاق الفجوة بين الجنسين والمرأة والابتكار إلى آخره. أيضا عندنا طبعا من في جلسات في مجال الإعطاء وفي مجال الابتكار وفي مجال الطاقة المستدامة. فالجلسات مثل ما قلت متنوعة في منتدى المرأة العالمي، وراح إن شاء الله التفاصيل نعلن عنها بعد تفاصيل أكثر خلال الأيام القادمة.
تمام، بالنسبة لو تذكرينا وتعرفين المستمعين بمكان انعقاد المنتدى.
طبعا المنتدى سيعقد أول شيء في يومين 23 و 24 فبراير الجاري في فندق مدينة جميرة بدبي.
تمام جميل. تكلمنا عن الجلسات وعن المشاركين. حين الدعوة قبل يعني انعقاد المنتدى، يوم تبدون تجهزون للمنتدى وتوجيه الدعوات للدول وما شاء الله الشخصيات المهمة المشاركة، أبغى أعرف شو أصداءهم وردات فعلهم، خاصة لما تكون الدعوة موجهة من دبي.
طبعا نحن هذا الموضوع نحن بدينا فيه تقريبا من قرابة السنة نخطط للمتحدثين والبرنامج وإلى آخره، لكن طبعا الصدى كان جدا إيجابي، والدليل أن يعني حصلنا على نخبة من المتحدثين وأسماء لامعة في مجالاتهم. فالحمد لله يعني سمعة دبي وسمعة دولة الإمارات في استقطاب الفعاليات والمعارض الدولية سمعة جدا طيبة. فيعني عشان شيء في هاي الناحية ما كان عندنا مثل ما تقولين تحدي أو صعوبة. صحيح. في استقطاب المتحدثين، بالعكس مدينة دبي هي إضافة للمتحدثين العالميين مثل ما هم إضافة لمدينة دبي.
تمام. شو العائد المتوقع من عقب انعقاد هذا المنتدى؟
طبعا هناك عدد من المبادرات التي ستطلق في المنتدى وهي مبادرات مستدامة، وهناك طبعا شبكات في المنتدى مثل شبكة الرؤساء التنفيذيين، وهناك المواهب الواعدة. طبعا هاي الشبكات موجودة أصلا، كانت من 10 سنين في المنتدى اللي نحن نستضيفه، هو هذا المنتدى نحن مستضيفينه كان يعقد من 10 سنين في فرنسا، فأول مرة نستضيفه في هاي المنطقة. فالشبكات اللي في المنتدى استقطبناها إلى دبي وحاولنا أن ندخل فيها في الشبكة هاي مؤثرين من داخل دولة الإمارات ومنطقة الوطن العربي.
نعم، ذكرتي أو ذكر في المؤتمر الصحفي ذكر أنكم تسعون لتسليط الضوء على قدرات وإنجازات المرأة العربية، هل هذا بيكون عن طريق مشاركتهم ومثل ما ذكرتي أن كل حد بيذكر نقلة أو وجهة التحول أو مثل ما ذكرت نقطة التحول في حياتهم أو في خلال من خلال أشياء ثانية؟
نحن عندنا طبعا ما يميز هذا المؤتمر أن في عندنا منصة اسمها معرض الديسكفري، وهذا المعرض طبعا فيه عدة منصات حيث سنعرض تجارب من خلال ورش عمل تفاعلية خلال المنتدى. فبيكون في عنا مؤثرين من داخل الوطن العربي ومنطقة الخليج راح يتحدثون، سواء كانوا علماء أو كانوا يعني خبراء في مجالاتهم، راح يتحدثون عن الأشياء اللي هم أنجزوها. فهذا يعني شيء إيجابي إن نحن حتى نغير الصورة النمطية عند الغرب، لأن يعني في بعض الغرب للأسف ماخذ الصورة أن نحن يعني مثلا مجتمعات نحن غير منتجة ومنتجة مجتمعات غير مبدعة. فاليوم تعالوا شوفوا على أرض الواقع أن في إبداعات وفي إنجازات في المنطقة العربية.
نعم، بيكون عندكم في خلال المنتدى جلسة لتويتر، لو تحدثينا عنها.
طبعا اليوم نحن عندنا في تويتر هو جانب من منصة المرأة في الإعلام، وراح يسلط الضوء، طبعا هاي المنصة راح تسلط الضوء بعد بتكون في معرض الديسكفري عن أهمية الإعلام الاجتماعي الجديد أو وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير نمط حياة المرأة، سواء كان المهنية أو الأسرية أو حتى التعليمية والأكاديمية. فاليوم طبعا لهذه الوسائل دور كبير، فسوف نطرح هذا الموضوع بشكل مكثف في هذه المنصة بإذن الله.
جميل. أختي شمسة، في شيء تحبين تضيفينه ما ناقشنا أو طرحنا قبل أن نختم وياك؟
طبعا أنا في البداية أشكركم على هذا اللقاء، وأيضا أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على هذا الدعم اللامحدود للمرأة الإماراتية.
تمام، والشكر موصول لكم وعلى تلبية الدعوة أختي شمس للمشاركة ويانا في برنامج الرايح. جزاك الله خير. شكرا ومقال سالم. مستمعينا، وصلنا لختام الفقرة الرئيسية، والحين اسمحوا لنا ننتقل مباشرة لفقرتنا الثانية وهي فقرة
تدري أن
الحب الحقيقي. تدري أن تقول في دراسة أمريكية جديدة صدرت عن جامعة ميامي تأكد أن الشعور بالحب يساعد على إفراز مادة الدوبامين داخل المخ، وهاي المادة اللي تعطي الإحساس باللهفة وبالرغبة، وكذلك أعراض القلق اللي قد تصاحب الحب مثل خفقان القلب وجفاف الحلج ورعشة اليدين. لكنهم وجدوا أن بعد الارتباط والزواج هل تخف ولا تزيد؟ وجدوا أن المخ يفرز مادة أخرى تسمى ساعدوني في اللفظ، لا هاي صعب أقولها صراحة، الأوكسيتوسين اللي حد يقولها 10 مرات اللي تعطي الإحساس بالأمان والراحة والألفة. لذلك نجد شعور الطرفين نحو بعضهما البعض عقب الزواج اختلف عن فترة الخطوبة، وبالتالي فالتضحية لا ترتبط بفترة دون أخرى. يعني المشاعر قبل الزواج تكون غير، عقب الزواج تكون غير، وما كان رب العالمين قال وجعل بينكم مودة ورحمة، وإنما ترتبط برغبة في إنجاح الأسرة وتحقيق الأهداف المشتركة. خلاص صاروا في سفينة واحدة يبون يمشونها. وكذلك فإن القدرة على التضحية تختلف من شخص لآخر، فهناك رجال يعني يقدمون على التضحية مثل النساء تماما، في حين في بعض الحريم يكونون أقل تنازل من أزواجهم. وأوضح المختصين مستمعين أن الحب الحقيقي اللي يستمر لسنوات هو اللي يجمع بين مشاعر الرغبة واللهفة مع الإحساس بالأمان وبالراحة في آن واحد، وفق ما جاء في القرآن الكريم مودة ورحمة. إذن الحب الحقيقي لا يتضاءل مع مرور الزمن. واكتشف بعد علماء أمريكيون أن الحب الحقيقي يدوم إلى الأبد ولا يتضاءل مع مرور الزمن، وهو موجود بالفعل. يعني اللي يقول الحب ينتهي بعد الزواج، واللي مقبرة الحب في الزواج، هذا كلام يعني عاري من عن الصحة. وطبعا اللي يقول هالكلام إنسان يمكن لا حب بصدق ولا يعرف معنى الحب. أكدت نتائج دراسة أجرها علماء في أحد الجامعات في نيويورك الأمريكية، وشملت أزواج بعضهم تزوج حديثا والبعض الآخر متزوج من 20 سنة، وقاموا بتصوير مقطعي لأدمغة الأزواج، فتبين أن في عدد منهم بعد 20 سنة على الزواج أبدأ استعدادات عاطفية مماثلة للاستجابات اللي يبديها الأزواج حديثي الارتباط. جميل. وأوضحت الدراسة أن الحب والرغبة يكونان في ذروتهما في بداية العلاقة ويبدأان بالتراجع مع مرور السنين، مؤكدة أن واحد من أصل 10 أزواج ناضجين يعطي ردود فعل كيميائية مماثلة للمتزوجين حديثا عند رؤية صورة من يحبه. حلو. وأكد العلماء مستمعين أن النتائج هذه النتائج تتعارض مع الاعتقاد السائد أنه لا وجود للحب الحقيقي الدائم، ولكننا على يقين أن هذا النوع من الحب موجود فعلا. وخلصت الدراسة أن بعض الأزواج عبروا عن حبهم الشديد لشريكهم على الرغم من مرور 21 سنة على زواجهم، فظن أنها خدعة، لكن المسح المقطعي لأدمغتهم أظهر أن الأمر حقيقة بالفعل، وأنهم لا يتظاهرون بالحب لكن عايشين الحب بكل صفاته. وكانت دراسات سابقة قد ذكرت أن الحب الأبدي لا وجود له، وأن الحب بين الأزواج يبدأ بالتضاؤل بعد مدة تتراوح ما بين 12 إلى 15 شهر، ويأخذ بالتلاشي أكثر بعد سنتين أو ثلاث، إلى أن يختفي تقريبا بعد 7 سنوات. الله يعين، يعني هاي دراسة مو المبصح، الدراسة اللي تقول إن الحب ينتهي بعد الزواج هاي المبصح، إلى أن يختفي تقريبا بعد 7 سنوات. شهادة علمية بوفاة الحب، يا ساتر. من روما، بلد أشهر المحبين في تاريخ البشرية روميو وجولييت، صدرت شهادة علمية بوفاة الحب والرومانسية، وهي ليست عن عاشق مجروح، ولكن جاءت على لسان أحد الدراسات العلمية اللي أثبتت أن العمر الافتراضي للحب لا يزيد عن عام واحد فقط من اشتعال جذوته، مما ينفي هرشة السنة السابعة ليعتقد أن شعلة الحب تنطفئ عندها. وأثبتت الدراسات العلمية الإيطالية أن الحب الرومانسي لا يدوم لأكثر من عام واحد بقليل، وايد متشائمين، ثم يتلاشى وتخفض جذوته ويتحول إلى ذكريات. الله يسامحك المخرج. والتفسير العلمي لهذه النتائج وفق باحثين جامعيين تشير إلى أن بروتين معين يطلق عليه نيروتروفينز له علاقة بمشاعر النشوة، واستندت هذه الدراسة إلى اختبارات أجريت على مجموعة من الناس في علاقات قصيرة وطويلة أو بدون علاقة، ووجد من خلالها أن معدل هذا البروتين يتباين. وبعد حصلت الدراسة أن معدل البروتين كان مرتفعا لدى بدء العلاقة، في حين تراجع إلى المعدل الطبيعي بعد مرور عام عليها. والباحث المشرف على الدراسة يقول أن ذلك لا يعني اختفاء الحب، وإنما يعني فقط أن جذوة الحب لم تعد متقددة فالحب بات أكثر استقرارا، يعني خلاص مو في أوجهه، يعني بدأ بعد ما كان نار صار يطفئ. يبدو أن الحب الرومانسي انتهى. وأضاف قائلا من هذه الدراسة يتبين أن كيمياء المخ اللي تلعب دور في تغيير المزاج تتغير ما بين بداية العلاقة وأخذها منحنى أكثر استقرارا. وقال أساتذة الطب النفسي أن الحب الرومانسي يخفت بعد سنوات قليلة ويتحول إلى عشرة، ولا شك أن عوامل بيولوجية معينة تلعب دور في ذلك. هاي دراستنا لليوم في تدريبنا، وطبعا يعني كل واحد يقيس على نفسه وعلى بيته وعلى حياته وعلى الحب اللي يعيشه، يعني ما في حد يحط في باله إذا كان الحب مستمر بينه وبين زوجته إنه خلاص عقب السنة السابعة الحب يعني انتهت صلاحيته ولازم يتجدد، يعني أنتوا جددوا وعيشوا الحب واستمتعوا فيه. مستمعينا، ناخذ فاصل ولا نكمل في الحب؟ فاصل ولا شو؟ ناخذ فاصل. مستمعينا، ناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل وإن شاء الله تخلص الحلقة على خير. تريونا الرايح.
اسمع الأولى على 107.4 الأولى،
تراثنا،
هويتنا،
تاريخنا، الأولى
منكم وفيكم.
الأربعة الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. أم خالد طرشت لنا رسالة تقول موضوعكم اليوم جميل، مع أن جميع المواضيع اللي تطرحونها جدا مفيدة ويزاكم الله خير. موضوع الحب الحقيقي حب فطري لا يتسرب إليه النفاق والمجاملة، حب صادق لا يموت. وفي حديث نبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفارقا عليه. ليس الحب فقط يشمل الأصدقاء، حتى الزوجين يكون علاقتهما محبة روحانية، فيكون الالتزام من الطرفين فيربو الحب وينمو، يربو الحب وينمو ويدوم بينهم. والأخ بوخليفة مطرش يقول: إذا أصبحت عند قوت يومي فخل الهم عني يا سعيد، ولا تخطر هموم غدا ببالي، فإن غدا له رزق جديد. أسلم إن أراد الله أمرا فاترك ما أريد لما أريد. الشافعي. وإن تري مشاركاته بخصوص تدر إنه يقول بيطرش إنه تمام. كان في رسالة نصية من الرقم اللي ينتهي ب 007 من الأخ فؤاد الشحي، يقول إن الإنسان في أي علاقة يدخل فيها يحتاج بين الفترة والأخرى إلى بعض الخصوصية، إلى الحرية الذهبية والذهنية والنفسية. أليس نفورا من شريك حياتك أو من القرب، ولكن لإعادة تقييم الأمور وترتيب الأفكار والحسابات نحتاج للتراجع قليلا. الابتعاد لبعض الوقت نسميه الابتعاد الإيجابي، نبتعد عن شخص من أجل مصلحته ومصلحتنا ومصلحة العلاقة. القليل من الصمت، القليل من الهدوء، بعض الوقت لتقييم أفعالنا ومواقفنا من أجل تطوير العلاقة وكسر الروتين والارتقاء والاستمتاع في الحياة مع شركائنا. ترى في الكثير من الأحيان من السهل أن تهدأ الخلافات لوحدها، فقد تحتاج للوقت. صباح الورد من بنت السعيدي. جزاك الله خير يا بنت السعيدي على المشاركة ويانا، وشكرا لفؤاد الشحي. قلت صباحي معوذات تحفظني وتحفظكم من كل سوء، وصباحكم أقدار سعيدة تقف على عتبة أبوابكم بإذن الله. شكرا جزيلا يا فؤاد. مستمعينا ننتقل الحين لفقرتنا الثالثة والأخيرة، وهي فقرة
داوها تبرى.
في دوحة تبرى اليوم مثل ما ذكرنا في مقدمة البرنامج، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وايد كثرة الأشياء اللي مسببة للسرطانات، وكل يوم يطلعوننا دراسة جديدة وموضوع جديد، وأن هذا يسبب السرطان، ولا تشترون هذا ولا تأكلون هذا ولا تشربون في الكوب، يعني 20,000 شغلة وشغلة قامت تسبب لنا السرطانات ونحن ولا ندري بالدنيا. وسبحان الله تلقى الناس، يعني في حد مقتنع في حد مو مقتنع، حد يقولك ترى عشنا وكنا ناكل ونشرب وكلنا هالأشياء وشربنا والحمد لله ولا استوابنا شيء، وحد يقول لا ترى كانت يوم الأمراض زمان أول، لكن ولا يدرون، يعيش الواحد ويموت ولا يدري شو، يعني ما تفجأ. حد يقول لا هي صح الكلام صحيح، عندنا وايد أمراض مو بلا سرطان، عندنا سكري وعندنا ضغط وعندنا كوليسترول وعندنا كل الأمراض. عشان شي نحن في دوحة تبرى اليوم نبغى نتكلم عن بعض العادات اللي نحن نمارسها في حياتنا اليومية وتسبب لنا السرطانات والعياذ بالله. أكيد بنسلط الضوء أكثر عن هذا الموضوع يا دكتور منصور الحبيب، استشاري أو دكتور طبيب أسرة، بنتكلم وياه عن الأشياء اللي تسبب السرطان. يعني من الأشياء المسرطنة في حياتنا المشاوي خلوها تسرطن، المشروبات الغازية مسرطنة، طريقة النوم حتى ودخلوا فيها السرطان. ففي أشياء مثل ما ذكرنا عادات يومية نمارسها في حياتنا، يعني أو كل حد يمارس هالعادات على فاصل، نمارسها على حدة، وبس عقب الفاصل بنكمل هالأشياء. تريونا
الرايح
you
الأولى
منكم وفيكم
الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا الأولى 107.4
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام وحين بدنا نتكلم أكثر ويا دكتور منصور أنور حبيب استشاري طب أسرة عن العادات اللي نحن نمارسها وقد تؤدي لسمح الله للإصابة بالسرطانات. السلام عليكم دكتور منصور.
عليكم السلام حياكم الله.
الله يحييك وحياك الله ويانا في داوها تبرى دكتور
الله خير.
وياك إن شاء الله وياك إن شاء الله تسلم. بنبدأ بدراسة تقول أن 90% من حالات أنواع شائعة من السرطان وهي سرطان الثدي والبروستاتا وسرطانات الرئة تنتج عن الطريقة اللي نعيش بها أو العادات الغير صحية اللي نمارسها وتحديدا في نظام الطعام والخمول والتلوث والتوتر. هالكلام ما مدى من الصحة وخاصة 90% من الحالات.
تمام. في البداية نرحب بالمستمعين الكرام ونتمنى لهم الصحة والعافية. صراحة في البداية أحييكم على طرحكم لهذا الموضوع الجريء، لأن كلمة السرطان يوم تتذكر في أي ميلس أو في أي مكان على طول يستوي نوع من الرعب.
صحيح.
أنا واحد داش فيلم رعب خوف، حتى يقول لك كرم الله ذاك المرض
مريض الخبيث. أيوة.
والمرض الخبيث وغيره من الأمور. إلا طبعا نظرا لطبيعة عاداتنا وتقاليدنا أن خلينا نتناول هذا الموضوع بحذر شديد. لكن طبعا مع تطور العلم ومع تطور الأوضاع المختلفة اللي استوت قام يخف هذا الوضع شوية. زين، كلمة السرطان قبل ما نتكلم عن الدراسة اللي ذكرتيها سماح، كلمة السرطان من وين جاية؟ ليش بالذات كلمة السرطان يستخدمونها حق هذا المرض أو حق هالمجموعة من الأمراض؟ خلينا نقول
من وين
هم وين؟ قبل 3000 سنة تقريبا أيام الحضارة المصرية يوم بدأوا يكتشفون أول الأنواع، شافوا أن بعض الناس يستوي عندهم أورام وبعد فترة يتوفون بسبب هالأورام. طبعا ما عرفوا شو سالفتها. أيام الإغريقيين يو شافوا أن حركة هذا الورم اللي موجود في الجسم وانتشاره وحركته السريعة ويصير مني ويصير مني ويروح للكبد ويصير للأعضاء الجسم المختلفة شبهه بحيوان سرطان البحر.
أيوة.
لأن اثنينتهم يتشابهون في سرعة الحركة والانتشار من مكان لآخر. فمن هني يت
التسمية
وكلمة السرطان. الحين إذا بني على الدراسة اللي ذكرتيها، هل أن 90% أو 80% من الأمراض سببها عاداتنا وتقاليدنا ويومياتنا الحالية؟ جزء منه صحيح وليس الكل. ليش؟ خلني شوية أحاول أبسط لك الفكرة. يوم يقولون كلمة سرطان، أنت شو يجي في بالك أخت سماح؟ إيش يعني سرطان؟
بصراحة شيء مو بزين. يعني
شيء مو بزين. يعني شو أساس يستوي في الجسم؟
يدمر.
جام فيروس بكتيريا شو يعني؟ شو يعني الكلمة تعني بمعناها؟
اللي حط إنه هو ورم يعني، لكن ما
ورم. ليش استوى هالورم؟
سبب شيء غلط، شيء في خلل ما؟
بالضبط. يبتيها كلمة خلل، هاي أنا وايد مهمة أبا يود عليها. الحين إحنا يوم نسير الجمعية، يوم نبغى نشتري أي أكلة معينة، شو يسوون في الكاشير؟ يضربون على المبلغ لا؟ والمبلغ فيه اللي يسمونه شو، الباركود.
وين؟
الباركود اللي موجود على كل أكل، مش كل أكل.
في باركود على العلبة الخارجية.
العلبة على المنتج نفسه في السعر وفي الباركود.
تمام.
هذا الباركود هو اللي يميز ان هذا هو المنتج غير عن المنتج الثاني، صح؟ لان
صحيح.
كل منتج له باركود خاص فيه.
فعلا.
بنفس الطريقه اجسامنا الله سبحانه وتعالى خلقها ان كل خليه تحمل ملايين من هالباركود.
كل خليه
انت كل خليه داخلها عدد خلينا نقول كبير جدا يوصل لملايين من هذا الباركود ومتكرر، يعني كل خلية تحمل نفس الباركودات بالضبط على فكرة. يعني خلينا نقول مليون باركود موجود مثل نسخ منه موجودة في كل خلية.
تمام.
هاي الباركودات يوم يجي عليها الاسكانر نفس الطريقة، أنت يوم تشترين المنتج يوم سويتي الاسكانر على الباركود المنتج تسجل في السيستم، يعطونك إياه، إذا ما متسجل ما يعطونك إياه.
نعم.
بنفس الطريقة الجسم يسوي سكان على كل باركود وعلى حسب الأوامر اللي أتيله يشغل باركود ويصك باركود.
نعم.
شو المقصود؟ والله واحد عيونه زرقة، ليش؟ لأن الباركود مال العين الزرقة موجودة عنده واشتغل. بنفس الطريقة الجلد الشعر وا وا وا. وين يستوي الخلل اللي انت ذكرتيه قبل شوي كلمة الخلل؟
وين؟
ان الباركود المسؤول عن تنظيم حركة الخلايا في ذيك المنطقة في الجسم يجيم ما يشتغل. انت بتقولي ليش ما يشتغل؟ كان شغال اوكي، ليش فجأة علق هالباركود وما يالس يشتغل ويعطي الاوامر؟ يوم يجيم شو يستوي في ذاك المكان؟ يستوي خربطة، يستوي الخلل، تبتدي الخلايا تتشوه وتبتدي تتكاثر لانها ما عارفه شو تسوي، ما يستيها اوامر،
ما في اوردر. ايوه
ما في اوردر. تستين تبتدي شو تتكاثر، يوم تتكاثر يزيد عددها، يوم يزيد عددها اوتوماتيكيا بيستوي ورم، لان الورم عباره عن مجموعه كبيره من الخلايا متجمعه في مكان واحد،
تكودت مكان واحد عشان الباركود ما يشتغل.
الباركود مو بشغال، فالخلية بتتم تسوي كوبي ونسخ من عمرها،
وهي اصلا بتنسخ. الخليه هاي كانت مفروض ان هي بتادي وظيفه ما،
بتودي وظيفة ما، أو أن هالخلية خلصت وظيفتها ورايحة إلى المقبرة.
تمام.
لأن احنا عندنا في الجسم مكان يسمونه المقبرة، الخلايا اللي ما لها وظيفة تروح هناك وخلاص تنتهي وتطلع من الجسم.
تطلع من الجسم. حلو.
هل خلايا تخبلن ما يعرفون ما يتلم أوامر، بيبتدون يسوون نسخ من أعمارهن. نفس شرات تن عندك الفوتوكوبي ما ياسي وقف.
أيوة.
الحين نرجع للدراسة. حسب هذا الباركود اللي موجود في خلايانا يجيم ويخترب، هل تعتقدين بس لاني شوية أنا ما سويت رياضة بيخترب هالباركود؟
لا،
معناته نحتاج لسبب قوي، لمادة قوية، لعامل قوي جدا اللي يدش داخل خلية ويصير الباركود ويخربط هالباركود، لأن الباركود محفوظ داخل الخلية ومستولى مثل الباكجينج، ويعني محفوظ بطريقة ومسكر عليه من جميع النواحي. مو مني والدرب إذا بشرب لي شاي الفلاني ولا باكل لي الأكل الفلاني على طول بينضرب هالباركود. حسب شي أسباب السرطان أو بمعنى آخر الأسباب اللي تخلي الباركود يخترب أو يجيم،
مجموعة من الأشياء،
مجموعة محدودة من الأشياء، التعرض القوي للأشعة، فيروسات بكتيريا معينة، التدخين، بعض المواد الكيميائية. بعض الناس يقولون زين أنا أدخن من 20 سنة ما استوى بي شيء، الله مسلم منك الباركود عندك صراحة شفرة مهلتة صعب أن واحد يفكها
قوي ما شاء الله.
ان في ناس عندهم الباركود جاي بطريقه ان الارقام السريه مالته يعني مثل ما تقولين صعب انك تخربينه. خلينا نقول فهذول يكون عندهم حمايه اكثر من غيرهم، لكن مش معناه ان نتبغ زين،
ومش معناه انهم يعني في يعني ما بيهم يوم ممكن يتعطل الجهاز. سبحان الله.
طبعا طبعا. ف عملية أسلوب حياتنا اليومي، تدري من أي ناحية أنا أقدر أتفق مع هالدراسة لدرجة معينة؟
أي ناحية؟
أسلوب حياتنا يالس يخلي موضوع السمنة يزيد، صح ولا لا؟
صحيح.
السمنة معناته شو؟ تجمع دهون إضافية في جسم الإنسان،
صحيح،
تكتل لهالدهون. لاحظوا في آخر كم سنة في الدراسات أن هذا التجمع المستمر للدهون في أجسامنا شو يسوي؟ يضغط على شو؟
الخلايا،
عليك نور. وإذا انضغطت الخلايا شو في احتمال ممكن يستوي الضغط المستمر؟
بتتيمع فوق بعض،
الباركود اللي داخل الخلايا ممكن
ما يشتغل،
ينضغط
هي.
ما يشتغل ويخترب وما يشتغل.
أيوة. يعني هو مثل العقد الموصول.
هي لو فكرنا فيها بهالطريقة بعدين بنقدر احنا بشكل اوتوماتيكي في يوميتنا نقدر نعرف شو سلوكنا وشو أمور اللي احنا ياسين نسويها بتحافظ على هالباركود، وشو من الأمور اللي ممكن مع التعرض المستمر لها ممكن توصل لهذا الباركود وتعطل شغلة. المشويات اللي ذكرتيها في بداية حديثك بالذات يوم تشوين اللحم الدياي على درجات حرارة عالية وايد ويتكون لك هذا الحرق اللي على الأطراف، نعم لاحظوا دراسات إن في علاقة بس على الحيوانات وليس على البشر. عشان أكون صريح وواضح وياك من الناحية العلمية، لأن على البشر صعب إنك تسوين أبحاث عليهم إن شو تأخذين مجموعة البشر تقولي لهم تعالوا كلوا ونشوف يصير فيكم سرطان ولا لا، هذا موضوع غير أخلاقي
أكيد.
لكن في أحيان كثيرة العلماء يقول لك لأن هالشيء إحنا شفناه مستوي في الحيوانات أو في فئران التجارب وغيرها، ففي اعتقادنا إن ممكن هذا الشيء أيضا يحصل للبشر إذا كان الموضوع بشكل مستمر وبشكل يومي الشخص يمارس هذه العادة أو هذا النوع من الأكل أو غيره.
بس أنا أعتقد أنه يسبب سرطان القولون، يعني بالأخص القولون.
نعم نعم بالضبط، لأن الأكل فبالتالي يروح لمنطقة القولون وهناك يستوي احتكاك مع خلايا القولون.
تمام، يعني نقدر نقول إن في علاقة ما بين السرطانات وبين الأسباب الخارجية المحيطة بنا، مو بس كعادات غذائية أو سمنة، يعني التلوث حوالينا هل ممكن يسبب سرطان؟ يساعد يعني يخلي الجهاز يجيم مثلا على حد تعبيرك دكتور؟
بالضبط، لكن الحين هني الإشكالية، يعني ما نطلع من البيوت، ما نشتغل، ما نسافر، ما نسير، ماني بندخل ترى في دوامة وبندخل في قوقعة بابا نظهر منها، بتشوف إن الناس مكودين في المستشفيات يحصون عمارهم يوميا.
أكيد
لا، الموضوع يجب أن نتعامل وياه في عقلانية تامة أن نمارس حياتنا بموزونية في جميع الأمور وقدر الإمكان نحتاط، يعني ما يكون في استهتار كامل ولا بعد يكون في احتياط زيادة عن اللزوم. على فكرة لأن بعض الناس اللي يصابون بعيد الشر بالوسواس بالقلق هذيلة يقصرون من حياتهم صحيح. أكثر من واحد المصاب بالسرطان
صحيح يضر عمره
لين يضر عمره. في بعضهم يقول لك لا أنا متأكد أن السرطان موجود من خش في مكان معين وما قادرين يفحصونه وما قادرين يظهرونه بالفحص.
تمام،
هذا وايد أصعب
أكيد
العملية كلها. عشان شيء المعايير العلمية اللي موجودة إن مثلا تقول لك فحص الثدي مرة كل 3 سنوات أو فحص الرئة مرة كل كذا سنة، لأن هاي الاعتبارات اللي من ناحيتها بناخذ الموضوع بعقلانية إن إذا لا سمح الله لا سمح الله تم اكتشاف الشيء في بدايته فبيكون الحل موجود. وعلى فكرة معظم أنواع السرطانات علاجها موجود، ممكن واحد يشفي منها. إحنا الإشكالية الكبيرة في مجتمعاتنا في السماح إن اكتشاف السرطان دائما يكون في مراحل متأخرة نتيجة عدم وجود ثقافة الوقاية في مجتمعاتنا.
الإهمال.
فهي مش العوق في السرطان، العوق إن إحنا نكتشف على مرحلة متأخرة إنه يكون خلاص استنبار بكله.
أيوة صحيح. تمام، في عندنا دقيقة ونص دكتور عشان بس وقت الأذان. يعني في كل فترة نسمع أن والله هالمادة مسرطنة وهالأكل وهالشيبس وهالأندومي وهالمشروبات الغازية تسبب السرطانات، فنبغي كنت يا دكتور تفهم للمستمعين هل مثل ما ذكرنا في البداية أن كل شيء من حوالينا مسرطن فكيف بنعيش؟ هل فعلا
أنا في البداية أطلب من جميع المستمعين الكرام أن دائما يلجؤون للجهات الرسمية عندنا، وزارة الصحة، البلديات، الهيئات الصحية، جزاهم الله خير قايمين بجهود جبارة للكشف عن هالمواد للتأكد منها قدر الإمكان بالأدلة اللي موجودة عندهم. هم دائما في مواقعهم على فكرة يبينون ويفندون الإشاعات اللي موجودة، لأن الإشاعات هالأيام وايد تنتشر بين الناس.
صحيح.
والشيء الثاني دائما أتمنى من المستمعين أن أيضا يكون عندهم نوع من التواصل مع طبيب الأسرة أو يكون عندهم بعض الاطلاع البسيط في بعض المواقع المعترفة علميا المعتمد عليها اللي ممكن حتى هم يلجؤون لها ويشوفون بعض التحديثات اللي موجودة عليها. لأن إذا بدينا نقول أن كل شيء مسرطن، تدرين عشان يقولون عن شيء مسرطن يبالهم على الأقل 30-40 سنة يسوون أبحاث، يا الله يقدرون يقولون هذا الشيء ممكن يروح ويجيم الباركود.
أيوة، نحن واتساب يوصلنا يسرطن كل الأشياء.
خلاص لا، نحن الواتساب عندنا ما نحتاج إلى مراكز أبحاث ولا يحزنون.
اسمح لنا يا دكتور الحين فاصل الأذان، ما أدري إذا في إمكانية نكمل بياك عقب الفاصل إن شاء الله، عقب فاصل الأذان
إن شاء الله المرة الجاية. جزاكم الله خير
وياك إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. بالعكس شكر لك. تسلم في مال الله. إذا المستمعين كويانا دكتور منصور أنوار حبيب استشاري طب أسرة، كلمنا عن عاداتنا الغذائية عاداتنا اليومية مش الغذائية فقط وعلاقتها بالسرطان. مخرج مستعيل، اسمحوا لنا بناخذ فاصل، أقول فاصل برد عشان نختم الرايح. تريونا
الرايح الأولى
منكم وفيكم. وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، تقبل الله طاعتكم وصلاتكم إن شاء الله. نحن تقريبا أوشكنا على ختام الحلقة، بس أبغي أنوه نباتشر إذا الله رات في فقرتنا دوهة تبرأ، بيكون ويانا الأخ يوسف المطلعي اللي هو تكلمنا ويا السبوع لطاف عن الحيامة، وشفنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كان تفاعل كبير، وحتى هو ما شاء الله يعني يقول إن تليفونه يعني ما شاء الله استقبل الكثير من المكالمات عن الحيامة. فباتشر إذا الله رات بناء على يعني تفاعلكم ومن الموضوع لاقى استحسانكم، وأكيد هنحب نفيدكم، فباشر بنكمل وياه في دوهة تبرة بنرمز بشكل عام عن الطب الشعبي وعن الحيامة إذا كان عندنا أسئلة عن نفس الموضوع. قبل ما أختم يا مخرج خلني أقرأ رسالة أبو خليفة، يقول تعقيبا على فقرة تدرئنا، يقول الحب الحقيقي موجود، أحسن الظن في كل من تحبهم حتى لو تراءى لك غير ذلك، بمبدأ قراءتي إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الأفضل أننا نركز على المحاسن والأشياء الحلوة لمحبينا، وما في أحد كامل، ومبدأ حب كيف أن ينظر لك ويعاملك من يحبك، والعفو على الخطأ أو التقصير، ونحب إذاعة الأولى كذلك. شكرا جزيلا أبو خليفة على مشاركتك وتفاعلك مع برنامج الرايح، وأكيد إذاعة الأولى يعني ونحن في برنامج الرايح نعتز بكل مشاركاتكم وتفاعلكم مع الإذاعة، ولا تنتظر من أحد أن يشكر ما تقوم به، الإحسان سيرد نفسه بنفسه إلى حياتك، فقط أخلص النية. مستمعين باكر إذا الله راد حلقة جديدة ولقاء جديد في الرايح في نفس المكان وفي نفس الزمان، تقبلوا تحياتي تحية فريق العمل في الرايح، ونقولكم دائما في أمان الله.
الرايح